أحبائي، الكتاب المقدس كان واضحاً كل الوضوح حين أشار إلى حياتنا المسيحية بأنها سباق مستمر، سباق مستمر في طريق مليء بالعوائق والحواجز. سلسلة اجتياز الحواجز العالية هي السلسلة الحالية التي يعالج القس تشارلي قسطى مواضيعها في برنامج نافذة على الحياة. في حلقة اليوم سوف يتحدث إلينا عن عائق مألوف في رحلتنا الروحية.
ما هو هذا الحاجز؟ إنه حاجز مزدوج، الفضول الذي يؤدي إلى المقارنة. إنه حاجز الفضول والمقارنة، وهو يتبعنا يوميا وغالبا ما يبعدنا عن الطاعة. البعض منا فضوليون أكثر من غيرهم. مشكلة يونان النبي مثلا كانت التعصب الأعمى بكل وضوح، كان يكره الأمم. أما حاجز بطرس فكان أكثر خطورة وتعرضا للانزلاق، فبدل أن يركز نظره على المسيح ولا أحد سواه أصبح فضوليا وابتدأ بالمقارنة.
أحبائي، غالبا ما تبدأ مشكلة المقارنة في المهد ولا تنتهي إلا في اللحد. فمثلا عند ولادتنا لا يعلن الأهل والأجداد أنه ولد لهم طفل جميل، لا، فإن طفلهم هو الأجمل. ويتعلم الأولاد بسرعة أن يهدفوا ليكونوا أذكى التلاميذ، أفضل الرياضيين وأكثرهم شعبية. وغالبا ما يحكم البالغون على نجاحهم في الحياة بكم يملكون من المنازل والسيارات والأعمال مقارنة مع رفقائهم. أتساءل، هل تقارن نفسك بأحد؟ إنه سؤال يطرحه علينا القس تشارلي قسطى ضمن برنامج نافذة على الحياة. سنكمل معا سلسلة اجتياز الحواجز العالية، منتقلين إلى إنجيل يوحنا والأصحاح 21، حيث نجد بطرس يتعثر بحاجز المقارنة. إليكم رسالة اليوم، وهي بعنوان اجتياز حاجز المقارنة.
أحبائي، نسمع إطلاق مسدس الانطلاق ونرى فجأة عداء الحواجز الأسرع في العالم كولين جاكسون يركض باتجاه الحاجز الأول، يقترب منه وبسرعة البرق يجتازه بكل خفة ورشاقة، ثم ينطلق متوجها نحو الحاجز الثاني. يركض 3 خطوات فيلاقيه حاجز يجتازه، وهكذا دوليك 3 خطوات ثم حاجز، 3 خطوات ثم حاجز آخر. عليه أن يجتاز 10 حواجز ليفوز، ويفعل جاكسون هذا بأقل من 13 ثانية. بالنسبة لكولين جاكسون، هذه الحواجز التي يبلغ علوها ما يزيد عن المتر هي مجرد عوائق يستطيع أن يجتازها. أما بالنسبة لنا فهي كأبراج عالية وتشابه كثيرا الحواجز التي نجتازها يوميا، ولا نستطيع إلا أن نقارن بين هذا الحاجز وذاك، وبين هذا العداء وذاك، وبين فوز هذا أو ذاك. المقارنة إنها مسألة تحتل مركزا بارزا في فكر المؤمنين منذ أيام بطرس الرسول. مسكين بطرس، لكن من منا لا يستطيع أن يشبه نفسه ببطرس، بزلاته وانتصاراته، بسقوطه وقيامه. اعتدت أن أنظر بسخرية إلى اللاعبين الذين يركضون 100 متر ثم يقفزون فوق أحد الحواجز، لكني لا أسخر منهم حاليا، ولا أستطيع أن أقارن بينهم وبين نفسي لأن الفرق واضح. لكني أستطيع بكل بساطة أن أقارن نفسي مع بطرس بكل سهولة. دعونا نفكر بسلسلة من الحوادث حيث فشل بعض من الناس اجتياز أحد الحواجز. فهناك يونان النبي الذي كان مترددا عندما وصل إلى الحاجز، وننظر إلى بعض التلاميذ الذين فشلوا في تخطي حواجز أخرى، فنميل ليس فقط لأن نتجاهل الموضوع بل أن نبرره. وهناك القائد العظيم موسى الذي لم يكن لديه أي عذر أو حاجز يمنعه من أن يتمم أمر الله له. وأما الأسوأ فهي كنيسة لاودكية التي نقرأ عنها في رؤيا يوحنا اللاهوتي، التي أصبحت فاترة وبكل بساطة توقفت عن تخطي الحواجز. أما بطرس فمثال لا يعلى عليه. سنقرأ عن بطرس من إنجيل يوحنا الأصحاح 21، ومن هذا النص سنكتشف بعض الأمور عنه. كتب أحدهم عن بطرس: لا تستطيع أن تفتقد بطرس حين تتصفح الأناجيل الأربعة، فإنه يقف كاليقطينة الكبيرة ويشق طريقه ليبقى في أول الصف دائما، ثم يقدم أفكارا صاخبة. نجد اسمه في أول لائحة من أسماء التلاميذ، ونراه يجاهد عادة ليكون وسط المسرح قرب يسوع، بينما كان يسوع يعلم أو يعظ أو يشفي أو يقيم الموتى. يستطيع أن يكسب محبتك، فلديه قلب كبير وحماسة لا حدود لها، لكن لديه العديد من التصرفات الخشنة. غالبا ما نراه شجاعا ومقداما، لكنه يتحول فجأة إلى جبان وفي أهم اللحظات. أعتقد أن السبب الذي يجعلنا نقدر بطرس كثيرا هو لأننا نرى أنفسنا فيه. وعندما نرى بطرس نرى أشياء كثيرة وأمورا اختارها الله لتكتب في الأناجيل. في الواقع كتبت لائحة ببعض الأمور التي تمثل بطرس، وجميعها حواجز عالية مألوفة لدى جميعنا. أحد هذه الأمور هو الخوف، الهلع التام. تراجع بطرس عندما واجهته منازعات عديدة. أما الأمر الثاني فهو نشاطه المفرط. كان بطرس بكل بساطة منشغلا عن أن يسمع ما كان يقوله الله. والأمر الثالث هو الكبرياء. أما الرابع فهو طبيعته المتسرعة، فقد كان بطرس يتكلم قبل أن يفكر بما سيقوله. أمر آخر هو ببساطة تعرضه للشبهة والفضيحة. وأمر أخير هو الحنكة. أنت لا تستطيع أن تلحق ببطرس إلى الظلال أمام الصليب من دون أن ترى خيالك على الحائط، أليس كذلك؟ أما بالنسبة لأمور الإيمان فإنه المتعثر الأول في العالم. توقفت منذ مدة بعيدة عن اتهام بطرس. لا أحد من الاثني عشر كان مثله. وأهم العبارات التي خرجت من أفواه التلاميذ كانت التي تفوه بها بطرس، وأكثر التعابير تكريسا جاءت من بطرس. وعلى فكرة عندما تجرب أن تنتقد الرجل، تذكر أن الأصحاحات الاثني عشر الأولى من سفر أعمال الرسل يدور محورها حول بطرس. وعندما أنشئت الكنيسة الأولى كان بطرس القائد المميز الذي اختاره الله. وفي المرة المقبلة عندما تتجه لأن تكون قاسيا على نفسك مرة أخرى، تذكر بطرس. لقد أقامه الله بنعمته من تلك التجربة المرة حين أنكر الرب، وقد استخدمه كالمتكلم باسمه في عصر الكنيسة الأولى كما لم يستخدم أحدا من الرسل الباقين. أما الآن وفي إنجيل يوحنا الأصحاح 21 نأتي إلى أحد أروع المشاهد التي يمكن أن نراها في الأناجيل. نجد آخر حاجز كان بطرس سيجتازه قبل أن يستخدمه الله عبر تاريخ الكنيسة الأولى، إنه حاجز المقارنة. المشهد هو بحر الجليل. دعونا نقرأ الآن من إنجيل يوحنا الأصحاح 21 مبتدئا بالعدد 15 ومنتهيا بالعدد 23. يقول البشير: فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: رعى خرافي. قال له أيضا ثانية: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: رعى غنمي. قال له ثالثة: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة: أتحبني؟ فقال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. قال له يسوع: رعى غنمي. الحق الحق أقول لك، لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شخت فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. قال هذا مشيرا إلى أي ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. ولما قال هذا قال له: اتبعني. فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه، وهو أيضا الذي اتكأ على صدره وقت العشاء، وقال: يا سيد، من هو الذي يسلمك؟ فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع: يا رب، وهذا ما له؟ قال له يسوع: إن كنت أشاء أن يبقى حتى أجيء، فماذا لك؟ اتبعني أنت. فذاع هذا القول بين الإخوة إن ذلك التلميذ لا يموت، ولكن لم يقل له يسوع إنه لا يموت، بل إن كنت أشاء أن يبقى حتى أجيء، فماذا لك؟ آمين. أحبائي، ربما كان هناك بعض الضباب الصباحي في أفق بحر الجليل، تعلو في الجو رائحة السمك المشوي، لقد أعد يسوع الطعام بنفسه. فكر معي بهذا، دعا رجاله ليأتوا وينضموا إليه للفطور، وقد أتوا، انتهى وقت الصيد، وها هم يتحدثون بينما يتناولون الطعام مع المخلص بالقرب من البحر. لطالما تساءلت إن كانت أعصاب معدة بطرس مشدودة عندما نظر يسوع إليه أمام زملائه وسأله تلك الأسئلة المألوفة لدينا، فلا أعتقد أن علينا أن نحللها. دعني أقرأها مجددا على مسمعك ولنلاحظ بعض الأمور عنها. العدد 15: فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: رعى غنمي. لربما عنا يسوع أكثر من هؤلاء، أي الآخرين الجالسين هناك معه، ربما عنا أكثر من كل الأشياء الباقية في حياتك، لكني أعتقد أنه قصد أكثر من هؤلاء الجالسين معنا. العدد 16: قال له أيضا ثانية: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: رعى غنمي. هل تلاحظ الجزء الذي فقد من السؤال؟ لم يسأله يسوع: هل تحبني أكثر من هؤلاء؟ سأله ببساطة إن كان يحبه، ثم سأله السؤال نفسه مرة ثالثة. العدد 17: قال له ثالثة: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة: أتحبني؟ فقال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. قال له يسوع: رعى غنمي. لابد أن بطرس وأيا من التلاميذ الآخرين لم ينسوا هذا الفطور المميز طيلة أيام حياتهم. لقد كان ذلك الفطور نقطة تحول في حياة بطرس، إذ بدل أن يرجع إلى صيد السمك كما كان مزمعا أن يفعل، أراده يسوع أن يرعى ويهتم ويخدم قطيعه. قبل أن ننتقل إلى أي فكرة جديدة، دعني مستمعي أذكر ثلاث ملاحظات لاحظتها في هذا الحوار. أولاً، إنه حوار بين يسوع وبطرس، أما البقية فكانوا يستمعون. لابد أن ذلك الحوار أخجل بطرس، خاصة وأن الموجودين يعلمون تاريخه وجميعهم علموا ما فعله في ليلة ما قبل الصلب. لكن يسوع أراد أن يكون الحوار أمام زملائه جميعا. ثانيا، ألاحظ أن الحوار يحتوي على سؤال سئل ثلاث مرات. ربما سأل يسوع السؤال ثلاث مرات جوابا على إنكار بطرس له ثلاث مرات. ومما لا شك فيه أن إنكار بطرس للمسيح جعل التلاميذ يتساءلون عما إذا لم يزل كفءا لأن يكون قائدا أو حتى مجرد تلميذ للمسيح. لكن كلمات يسوع لم يكن هدفها أن يزيد ثقل حمل العار على بطرس، بل أراد يسوع أن يعيده إلى مركزه السابق، فبدأ بسؤاله تلك الأسئلة. من الواضح أن السبب هو أن يلزم بطرس بالتفكير، فمن خلال هذا الحوار يستطيع بطرس أن يتعمق إلى الحقيقة في حياته. بالنسبة ليوحنا البشير، وإذا رجعنا إلى اللغة اليونانية التي كتب بها الإنجيل، فإن يسوع يسأل بطرس: هل تحبني محبة إلهية؟ فيأتي جواب بطرس الأول: إني معجب بك. ثم يطرح يسوع السؤال الثاني من غير أن يذكر التلاميذ الآخرين فيه لتخفيف الضغط عن بطرس، لكنه السؤال نفسه: هل تحبني محبة إلهية؟ فيأتي جواب بطرس مجددا وبكل صدق: إني معجب بك. أما سؤال يسوع الثالث: هل أنت مجرد معجب بي؟ فاعترف له بطرس: يا رب، أنت تعرف كل شيء، تعرف كيف كنت، تعرف خلفيتي، تعرف أين كنت، تعرف طبيعتي، تعرف جبلتي، أنت تعرف تلك الحواجز التي لم أستطع أن أتخطاها. أفضل ما يمكنني قوله هو: إني معجب بك. ثالثا، ألاحظ في الأجوبة الثلاثة أن يسوع يدعو بطرس للحركة والخدمة، لا يقفه جانبا، لا يطلب منه أن يمر في فترة تجريبية، لا يطلب منه وقتا ليبرهن عن ذاته. كان يقول له في كل مرة: خدمني أو ارعى غنمي، اهتم بقطيعي. ربما تسأل نفسك: كيف لي أن أخدمه وأنا في حالتي هذه؟ يجب علي أن أصلح ذاتي وأرفع من معنوياتي الروحية قبل البدء في الخدمة. أود أن أذكرك أيها الصديق بأن الله لا يفتش عن أناس ذوي ثقة تامة بأنفسهم ليستخدمهم. كل ما يجب أن يكون لديك هو الإيمان والمحبة. لقد استخدم الرب موسى لإخراج الشعب من مصر وليتكلم أمام فرعون بالرغم من ثقل لسانه. استخدم يونان المتردد وغير المتجاوب مع إرادة الله ليذهب إلى سكان نينوى ويبشرهم فيتوبون. إنه بانتظار أن تقول له: نعم يا رب، إني أحبك وأريد أن أعمل مشيئتك. هل تشعر هكذا؟ هل تراودك أسئلة كهذه: ماذا تريد مني بالتحديد يا رب؟ هل أكمل دراستي؟ هل أغير مهنتي؟ هل تريدني أن أنتقل إلى مكان آخر؟ ماذا تريد؟ أريد أن أفعل ما تريده أنت. لكن كل هذه الأمور ثانوية، فقد انتظر يسوع أمرا أساسيا من بطرس. كان يريد من بطرس أن يواجه السؤال: هل محبتك لي تتعدى كل الأمور الأخرى؟ اسأل نفسك هذا السؤال، وعندما تتأكد من الإجابة تصبح كل الأمور الأخرى طبيعية، فهي تأتي تلقائيا. أعتقد أن تلك اللحظة كانت لحظة بطرس الحاسمة. ربما عاش البعض منكم إلى هذه اللحظة ليجاوب عن هذا السؤال من خلال بطرس: هل تحب الرب حقا؟ بعد أن أشار يسوع إلى أي ميتة كان بطرس سيموتها ممجدا الله بها، قال له: اتبعني. كان هذا أمرا مباشرا، لم يقله عدة مرات، بل قال له: اتبعني. والأسلوب الذي كتب به يوحنا أتى بمعنى: استمر في اتباعي، ابدأ الآن ولا تتوقف أبدا. من هذه اللحظة ليكن نمط حياتك أن تتبعني، أينما كنت اتبعني. لاحظ، لا يتكلم يسوع هنا عن أماكن جغرافية، ولاحظ أنه لم يطلب منه أي تمرين أو علم أو متطلبات أخرى عالية. قال له بكل بساطة: اتبعني، استمر في اتباعي، اتبعني حيث أنت موجود وليس في مكان بعيد، الآن وليس غدا، اتبعني في مكان عملك الحاضر، لا أريد تغييرا في المهنة الآن وهنا، حيث أنت استمر في فعل ذلك، استمر في اتباعي. ليس بالضروري أن تتبعني مع بعض القبائل في القسم المقابل من الكرة الأرضية، اتبعني هنا مع جيرانك، عائلتك وأصدقائك. أتفهم ما أعنيه؟ هذا يعطي معنى لكلمة يسوع اتبعني، لأننا لا نتعامل مع أشخاص عاديين. كل احتكاك وتعامل مع الذين هم خارج المسيح هو احتكاك مع أحد أبدي، نفسه خالدة، سوف يقضي الأبدية مع الله أو سيقضيها في الجحيم. نحن بحاجة للرب والناس بحاجة للرب. بطرس، اتبعني من الآن حيث أنت كما أنت. أعتقد أن بطرس فهم قصد المسيح، لذا قام وابتدأ يمشي مع يسوع. لأني أعتقد أنه عندما قال يسوع لبطرس اتبعني، قام هو ومشى، لذلك أعتقد أن بطرس أيضا قام وابتدأ يمشي معه، ثم تعثر بحاجز. نقرأ في العدد 20: فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه، وهو أيضا الذي اتكأ على صدره وقت العشاء، وقال: يا سيد، من هو الذي يسلمك؟ كان يمشي باتجاه معين، وفجأة التفت بطرس ونظر إلى الخلف. في لحظة انقلب وابتدأ ينظر إلى آخر. إلى من كان يتطلع؟ إلى التلميذ الذي كان يسوع يحبه. إنه أمر ممتع، لهذا أعتقد أنهما كانا قد مشيا بعيدا عن المجموعة. فالتفت بطرس ونظر إلى الذي كان يسوع يحبه، والذي اتكأ على صدره وقت العشاء. لماذا تطلع بطرس فجأة إلى الوراء؟ لم يكن كامرأة لوط التي كان قلبها متعلقا بكنوز العالم، كان بكل بساطة مهتما بفضولية بمصير صديقه. أتساءل كيف سيكون مستقبل يوحنا، والفضول يمكن أن يتحول فجأة إلى المقارنة. هل سيستشهد كما سأستشهد أنا؟ كيف ستكون ميتته؟ هل يطلب مني المسيح تضحية أكثر مما يطلب منه؟ رنت تلك الأفكار في رأس بطرس، لذلك نظر إلى الوراء وتطلع نحو يوحنا. آه يا بطرس، ألن تتعلم أن تثبت نظرك نحو المسيح وتبقيه هناك؟ وأنا أطرح السؤال نفسه على جميعنا، هل سنتعلم أن نبقي أنظارنا مثبتة على المسيح؟ نعرف أن ذلك الشخص كان يوحنا نفسه كاتب الإنجيل، فعندما لحق بطرس بيسوع قام يوحنا أيضا ليتبعهما، فسأله بطرس: يا رب، وهذا ما له؟ هذا هو بطرس. لا بل هذا هو أنا وأنت، لهذا نحب بطرس كثيرا. لقد تفوه بتلك العبارة الجريئة والعظيمة: نعم يا رب أحبك، أحبك يا رب، أنت تعلم أني أحبك، نعم يا رب سوف أتبعك، وقام وابتدأ يمشي. والآن يقول: لكن ماذا عن يوحنا؟ ماذا يعني هذا؟ أي حسنا، سمعت ما تريده مني، لكن ماذا تريد منه؟ أو تطلب أن أتبعك، إني مستعد وبكل إرادتي، لكن هل سيقوم يوحنا بواجبه كما أنا سأقوم بواجبي؟ ما هو هذا الحاجز؟ إنه حاجز مزدوج، الفضول الذي يؤدي إلى المقارنة، إنه حاجز الفضول والمقارنة.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم، ومهما ورد إلينا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 343817 961 1343817. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. صديقي، تذكر أن هدف هذا البرنامج، برنامج نافذة على الحياة، هو مساعدتك على اجتياز أي حاجز ممكن أن يعيق علاقتك مع المسيح يسوع. لم يبقى لي الآن سوى أن أستودعك إلى العناية الإلهية، على أن نلتقي في الحلقة المقبلة لإكمال رسالة اجتياز حاجز المقارنة. فإلى اللقاء.